أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والعزان سرعدان جمع الله في يوم الدين. اللهم اخشين طهر، اللهم افتح لنا باب رحمة انشر علينا خزائن ملك رحمتك يا أرحم الراحمين. الأدلة على البراءة الشرعية، خلينا نبلش بالأدلة التي ذكروها على البراءة الشرعية. استدلوا بثلاث أمور، استدلوا بالقرآن، واستدلوا بالروايات، واستدلوا بالإجماع. العقل صار براءة عقلية، عم نحكي البراءة الشرعية. فاستدلوا بثلاثة أمور، بالآيات، بالروايات، بالإجماع على البراءة الشرعية. طبعا نحن ندرس الأدلة ليش؟ حتى نفهم الفروع. يعني الفروع كثيرة ومهمة جدا، خصوصا بحديث الرفع. حديث الرفع يأخذ منا شوية وقت، مش كتير وقت، راح تحاول نلخصه، بس الكلام بالثمرات والفروع. وإذا أردت أن أعرف الفروع، حكم الفروع، بدي أرجع لأصل الدليل. من هون كان لابد من استعراض الأدلة. الدليل الأول الآيات، حتى نشوف قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا أنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول. وش يعني رسول؟ يعني بيان الحكم، البيان، كناية عن البيانات. البيان يكون عن طريق إيصال. فبيطلع الرسول عبارة عن كناية عن البيان، فهو كناية عن بيان الأحكام. والرسول أحد تطبيقات هذا البيان، يعني مثال وصولها إليهم لإتمام الحجة عليهم. فتدل الآية الشريفة على نفي العقاب بمخالفة التكليف غير الواصل للمكلف، لأن إذا لم يصل فهو ليس بيانا، إذا لم يصل فهو ليس بيانا، فإذا وصل صار بيانا، فإذا صار بيانا صار في على التعبير على المحل. بتصور أكثر منها حلقة أدلة. طبعا في إشكالات كثير على أن المؤاخذة وما كنا معذبين، عدم العذاب والعذاب هو استحقاق أو تفضل، حكم عقلي أو حكم مش عارف شو هالجو هذا، راح تجاوزهم شوي بلخص الموضوع كله بكلمتين. يعني أريد على الآية، على الاستدلال بالآية بأمرين. أول شيء الأول، إن الآية مختصة بالماضين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كان فعل ماضي ناقص، فلا تعنينا نحن المتأخرين. فما كنا يعني الله يرحمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكان فعل الماضي. يعني هذه الآية مختصة بمين؟ بالماضي. احنا ما لنا علاقة. كم مسألة ثانية يا أمرأة، عم نحكي كنا معذبين، هيدي مختصة بالماضين، كان فعل الماضي، كنا فعل الماضي متصل بنا.
هلا يعني صرنا معذبين ولو لم نبعث رسولا،
فهذا وفيه يعني أن التعبير ما كان الله ما كنا هو ليس تعبيرا عن الماضي، بل هو تعبير عن اللياقة، ليس من لياقة الله عز وجل، ليس من شأن الله عز وجل، ليس من صفاته، ليس من ديدنه، ليس من شأنه. هذا معناته ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما إلى آخره.
هنا كان هنا التام ورشت ناقص.
فشاهد إنه هذا التعبير ليس تعبيرا عن المضي، بل تعبير عن نفي. ليس من شأنه هذا، مش هذا الله يعني. الله أرحم الراحمين مثلا. وفي أن التعبير في اللغة العربية النمط من التعبير يدل على نفي الشأنية واللياقة، يعني لا يليق بالله أن يعذب من دون رسول. هي معناته، مش معناته فأنه فعل ماضي بمعنى المضي، فلا يناسبه صدوره منه جل شأنه. لاحظوا استعمالات قرآنية، بعض الاستعمالات: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، ما كان الله ليذهب المؤمنين، وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لو أنت فيهم قد يقال أنه خاص بالرسول، يعني عشان ما حطيت عشان ما كان وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني هذا شأن، يعني عم يعبر عن حاله وعن وصف عن شأن معين. هذا مراد كان ما كنا تعبير. وانت ما تفضل تفضلت يعني سمعت الشيخ يعني. احيانا اللغه العربيه شغله مهمه، يعني قبيل ذكرت لكم وما كان وليس ربك بظلام، وما كان ربك بظلام العبيد،
ها
وما ربك بظلام العبيد. شان ظلام العبيد ظلام سيات مبالغه. اذا هو يظلم شوي، معلش. قال بعض ابناء العامه بعض الأشاعرة أنا بيظلم شوي، ما أنا مشكلة.
وما كان ربك
يعني هذه تعبيرات عن الشأن. بظلام العبيد، شو الكلمة ظلام للمبالغة. فلذلك هو ليس لا يظلم كثيرا، بس يظلم شوي معلش. لذلك أجازوا عليه الظلم نعوذ بالله. فيعني التعبير هذا تحتاج للغة العربية، واحد يكون يعرف عربي يعني يفهم أعماق أو لحن الخطاب، تحول الخطاب. فالظاهر من آية نفي التعذيب هو أن ليس من صفات الله تعالى ولياقته وشأنه أن يعذب بالتكليف غير الواصل، لا بالعذاب الدنيوي ولا بالعذاب الأخرى، مش شأنه هذا. هذا الإيراد الأول. أما الإيراد الثاني، إن الآية ظاهرة في نفي فعلية التعذيب عفوا، لا نفي استحقاقه. يعني في مرة أنت تستحق التعذيب بس الله بيعذبش تفضلا، فعندنا فعلية التعذيب، يعني أن التعذيب واقع فعلا، وعندنا استحقاق التعذيب. الذي ينفعنا في مسألتنا أصل البراءة شو؟ مش أنه أنت لا تستحق، لا تعذب فعلا ولو كنت تستحق التعذيب، بس الله متفضل. مش هذا أصل البراءة. أصل البراءة أن أنت لا تستحق التعذيب، كلام بالاستحقاق، هذا معنى أصل البراءة. فما ينفعنا في مسألتنا نفي الاستحقاق لا نفي الفعلية. الفعلية يعني التحقق، يعني الفعلية بالمعنى المنطق التحقق. أي أن أصل البراءة معناه نفي استحقاق العقاب المكلف للعقاب، هذا معنى. يعني ما في حكم إذا ما في استحقاق، لا ما في حكم، ما في نهي أصلا، ليش بدي استحق العقاب؟ ما في وجوب احتياط، ليش بدي استحق العقاب؟ فنفي الاستحقاق مش نفي الفعلية. وهنا ظاهرها الفعلية، فشو استفدنا يعني؟ وفيه هل من لياقة وشأن الله تعالى أن يجعل المكلف مستحقا للعقاب على ما لا يعلم؟ يعني مولى العرف العادي ما بيعذب، فكيف الله عز وجل؟ يعني نفي الاستحقاق في النتيجة، هذا المطلوب، وهذا لا يدل عليه. فبنقول لا يدل عليه لانه ما كان الله عم يبين لياقات الله عز وجل شأنيه الله عز وجل هالشأنيه ان لا يعذب على المجهول مستحق العقاب على ما لا يعلم وما لم ينذر به اننا نعلم ان العقاب ظلم على المجهول العقاب على المجهول ظلم فلا يستحقه العبد في هذه الحاله فلا يخلصنا منه من الايات التي ذكرت قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الشيخ الانصاري رحمه الله يعني يطول فيها كثير لا مورد النزول ما انا مش كنت تشوفوها موجوده ما في شيء زائد موجود في روايه عن الشعبي لكن تقريب الاستدلال بها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه ما اسم موصول يعني الا الذي الشيء الذي اتاه واسم الموصول الا ما اتاها اما ان يراد به المال يعني يكلفك بالمال الذي الله عز وجل اعطاك اياه اعطي ما اعطاك الله يعني هي معنى او القوه او القدره الجسديه او التكليف او القوه العقليه او الجامع بين الجميع او الجامع بين الجميع هل نعم الله اعطاك اياها احسنت انفقها في سبيل الله فالاول اللي هو المال هو القدر المتيقن لا يكلف لان منزل مورد النزول كمان لبالي هو القدر المتيقن لانه مورد الايه التي امرت بالنفقات لا يكلف نفسا الا ما اتاها ولكن لا مجيب موجب الاقتصار على القدر المتيقن المورد لا يخص الوارد ولا نقتصر على القدر المتيقن ليش لأن أصالة الإطلاق أين تأتي عند الشك إن في شمول أو لا ما أتاها تشمل المال وغيره القدر المتيقن هو المال إذا لم يكن هناك إطلاق أقتصر على القدر المتيقن أما إذا كان عندي إطلاق شوف اللفظ ماذا يقول اللفظ مطلق فأحمل اللفظ حينئذ على إطلاقه ولو كان هناك قدر متيقن إلا في حالة واحدة ذكرها صاحب الكفاية الشيخ الخندر رحمه الله وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب وقلنا إذا تذكروا سابقا هو شعر رحمه الله قال أن القدر المتيقن في مقام التخاطب دليل على عدم الظهور في الإطلاق ويمنع مقدمات الحكمة من اقتضاء الإطلاق يصير ساعتها لا يعني مثلا إذا قلت لك ائتني بلحم وإن بعثك أنت ما بتحب تأكل إلا لحم الغنم مثلا ما بتحب تأكل بقر بقر فهذا قدر متيقن في مقام التخاطب عم تخاطب مع بعض أنت بتفهم علي دائما يعني انت دائما وقت نحكي مع بعضنا بيكون قصدنا فلان
فمع الطاير فمع الطاير
فمع الطاير يعني ويعني انت مع بعض في مع بعض عبر عنه في مقام التخاطب دائما هناك قدر متيقن نتكلم فيه هذا القدر المتيقن يقول رحمه الله يمنع من الظهور في الاطلاق يعني يمنع مقدمات الحكمه من تاثير اثرها فما في اطلاق احنا قلنا هذا وحده لا يكفي لتتذكر الكلام ونشكل اشكلنا صار في بشيء واحد انه اذا ادى الى انصراف على راس العين بس اذا ما ادى الى انصراف لماذا يكون مقيدا فيبقى المطلق على اطلاقه يعني اذا كانت كثره الاستعمال لجهه اذا تتذكروا لا باس هيك تذكير بسيط انسباق اللفظ المعنى من اللفظ امتين بيجي على انواع تارة انصراف تارة تبادر طب الانصراف احيانا يكون كلاهما انسباق المعنى انصراف تاره لكثره وجود تاره لكثره السماء، لكن ليس لكثره وجود بما هو كثره وجود، يعني كثره الوجود وحدها لا تؤدي الى انصراف، ولا كثره الاستعمال يؤدي الى انصراف بذاته، بل اذا ادى التصاق ذهني بحيث عندما اتكلم لا يعني لا ينسبق الذهن الى هذا المعنى الخاص. فالانسباق الانصراف ما هو؟ انسباق الكليه لبعض افراده، شهد الانصراف اما لكثره وجود او لكثره استعمال، بس واحده لم تكفي. ولذلك مثلا اذا تذكروا المطلوب مطلب قلنا بمسألة مثلا عن امهات من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فالولادة إيش معناتها؟ قالوا إنه يعني تصير عن حمل ولادة. هذه قلنا أن هذا مش يعني هذا القدر متيقن صحيح، وكثرة وجود لدرجة سابقا فيش موجود إلا هو غيره هذا، لكن لا يؤدي أبدا إلى التقييد بالولادة بالحمل، بل يبقى الولادة على معناها الأصلي. والمعنى الأصلي للولادة ما هو؟ كل ما كان نتاجا طبيعيا، نتاج تكويني. ولذلك قلنا إنه الوالد يسمى والدا مع أنه لا بيحمل ولا شيء، الوالد من الولادة، البي الأب يعني يسمى والدا، وتسمية صحيحة من دون أي مجازات، وهو وتسمية حقيقية يعني حمل حقيقي، هو والد، الأب يسمى والدا رغم أنه يعني من الولادة، رغم أنه لم يحمل ولم يحزنون. فلذلك نقول هكذا الآية مطلقة تشمل كل ولادة، لذلك حتى الولادة عن غير حمل تسمى ولادة إذا كانت، لكن بشرط أن يكون العلاقة تكوينية حقيقية، مش علاقة مجرد اعتبار، مش مثل الظهار وغيره. فنعود للكلام، فإلا ما آتاها القدر المتيقن هو المال، صح، القدر المتيقن آتاها المال، لكن لا نقتصر على المال، لا نقتصر على القدر المتيقن، لأن هذا القدر المتيقن ليس لا يؤدي إلى انصراف الذهن إلى خصوصي، بل قدر متيقن يؤدي إلى يعني هو بلا شك قدر متيقن، لكن نبقى اللفظ على إطلاقه، إلا ما أتاها يشمل المال والفعل والقوة والعقل أو كل شيء آخر بالضبط، وإن كان القدر المتيقن هو المال صح، لكن المال القدر المتيقن لا يؤدي إلى التقييد ولا لشيء صار إطلاق. بكل إطلاقات في قدر متيقن نأخذ فيها لا، بس يرد على وهذا هو الفرق بين الدليل اللبي والدليل اللغوي.
يرد على هذا الاستدلال انه خاص بالجسم، ان السياق في القران ليس حجه.
ها
قال هكذا، ان السياق في القران ليس حجه.
كان بقياس الاولويه، اذا كان المال ما بكلفك وانت ما معك، فكيف بالاعمال وبالواجبات بالاعمال؟
ها فيش الاولى يعني.
قياس الاولويه.
على كل حال. إذن لا موجب للاقتصار على القدر المتيقن، فالمورد لا يخص الوارد، ولذا نتمسك بالإطلاق مطلق ما آتاه مطلق كل شيء لإثبات الاحتمال الأخير، يعني الجامع بينها هو إلا ما آتاه، الجامع بين ما آتاك من مال ونفقة وقوة، الجامع بينها كل ما آتاك. فيكون معنى الآية الكريمة أن الله تعالى لا يكلف إلا بمقدار، لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف إلا بحدود ما قد آتاه أوصله من المكلف. الإيتاء كل شيء بحسبه، فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والقدرة البدنية والقدرة العقلية والتكليف بحسب ما يناسبه، فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه التكليف غير واصل أبدا، وهو المطلوب، هذا المطلوب.
يعني
بعبارة أخرى بعبارة أخرى كما في فوائد الأصول للشيخ النائين رحمه الله بيقول كلام حلو: لا يكلف الله نفسا إلا بتكليف واصل إلى المكلف، وفي حالة الشك لا يكون المكلف واصلا فلا تكليف، من أساسه لا تكليف. هذا كلام نائين رعيد ومهم جدا. لا يكلف الله نفسا، هي معنى الآية، إلا بالنسبة لنا بالنسبة للتكاليف، إلا بتكليف واصل إلى المكلف، وفي حالة الشك بالتكليف لا يكون المكلف تكليفه واصلا، إذن فلا تكليف. وقد يشكل على هذا الاستدلال، يعني هذه الآية صاحب الرسائل يعني فرد الأصول شيخ الأنصاري رحمه الله كثير أخذ فيها وأعطى يعني استدلالات وإشكالات، من جملة الإشكالات اللي ذكرها أنا لاحظت كثير، يعني يشكل على هذا الاستدلال بعدم وجود الجامع بين المال والقدرة والفعل والتكليف، فإن المال من مقولة الملك والقدرة والفعل من القدرة من مقولة الفعل والفعل من مقولة الفعل وإلى آخره، كل واحد مقول. إذا بتتذكروا المقولات العشرة، وإن كنت أنا شخصيا مثل متحمس ليش كتير هذا الكلام، فلسفة اليونانية ثلاثة أرباعة مشكلة هم جمعوا المقولات العشرة الجوهر والأعراض التسعة ببيتين شعر: زيد الطويل الأسود أو الأزرق ابن مالكي في بيته ذا اليوم كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. المقولات العشرة بتعرفوا مرة بتذكر سرحناهم واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثالثة سوى أهمية كما قالوا، بس كلمة مش سليم يعني. بس هذه والمشكلة كبرى أنه تطبق الفلسفة اليونانية على الفقه والأصول، هي الكارثة. أنا اعتبرنا الفلسفة اليونانية كأنها صحيحة، درسناها للطلاب وعطيناها ووسعناها وصار في اسمه لا وتطبقها، تطبقش مزبوط بلش مشاكل، فبصير من أول الآيات على طبق الفلسفة نعوذ بالله. أحيانا طبعا مش كلنا هيك. شاهد من جملة الإشكالة أن هذه الأعراض التسعة مقولات متعددة، وعندما تكون مقولات متعددة أهميتها أن والله ليس هناك جامع مشترك بين هذه المقولات، مقولة الفعل شيء، مقولة الملك شيء آخر، ولا جامع بينهما وإلى آخر. فلذلك قالوا ما الجامع المشترك بين مقولة الملك ومقولة الفعل مثلا أو الاختصار أو الوضع مثلا إلى آخر، فعدم الوجود الجامع بينها. والجواب يعني احنا
جمعنا الله بما مثل التكليف،
والجواب ان هذا الجامع وان كان عرضيا، احنا يعني هني بيقولوا فلاسفة اليونان ان لا جامع بينها، بس لو سلمنا بالعشرة والشيء مش صحيح، يعني حتى الجعل المقولات عشرة مش صحيح، يعني بس صارت مثل مسلمات وندسها لرأسي والاخرية وجوهر اعراض تسعة وخبص الدنيا فيها، لكن مع ذلك لو سلمنا صحيح فهو ليس هناك جامع بين جوهرها وماهيتها، جامع بالماهيات، اما الجامع في الاعراض فيك وهناك جامع عرضي يشمع الجميع وهو انه ما اتاه، لكن جامع بالوصف لا جامع بالماهيه، وذلك في المشكله. وانا جعلت الحكم معلقا على الوصف، جعلت الحكم معلقا على الوصف مش على الماهيات. على اي حال اذا، وهذا يكفي في تعليق الاحكام عليه، يعني ان اشير للشيء بماهيته او بوصفه او بلوازمه او شو المشكله، يكفي في تعليق الحكم عليه، ولا ضروره لوجود جامع بين اصل الماهيات، بين الماهيات كلها ما في شيء يعني. بين الجامع بين حتى اعلق الحكم عليه. فاذا اذا ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، يمكن ان تكون دليلا على اصل البراءه، ويكون البراءة معلقة على الجامع بين كل ما أتاها على نفسه، إذن يمكن أن تكون دليلا على أصل البراءة. إلا أن الإنصاف عدم دلالة الآية على البراءة لأمرين، الأمر الأول والثاني غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.